الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى كما هي عادتنا لدينا درس من الدروس التجويدية في شرح منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، وسيكون درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في بيان حكم الإدغام كحكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. ومقرر تلاوتنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون لسورة الإخلاص، فتظهر الأرقام دائما وتباعا على الشاشة للمشاركة إما بالاتصال الهاتفي أو المراسلة من خلال الواتساب، الوسائل متاحة وميسورة بفضل الله تعالى، ونسعد باستقبال الجميع طيلة حلقات هذا الشهر المبارك وتلاوتنا برواية حفص عن عاصم، ولكن نستقبل ببقية الروايات الأخرى كذلك للتصحيح إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، فاصل نبدأ بعده درسنا إن شاء الله في شرح تحفة الأطفال، فانتظرونا.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
ورتل القرآن ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في شرحنا لتحفة الأطفال على الكلام عن الإدغام وأقسامه كحكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وذلك ضمن باب أحكام النون الساكنة والتنوين الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى لبيان هذه الأحكام الأربعة. وقلنا إن للنون الساكنة والتنوين باعتبار ما يأتي بعدها من الحروف أربعة أحكام، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، كما يقول الناظم الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. إذن الأحكام أربعة، الأول منها هو الإظهار الحلقي، وذكرناه وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وقلنا إن حروفه ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي حروف الحلق الستة، كلها تخرج من الحلق، ولذلك سمي الإظهار إظهارا حلقيا. الحكم الثاني هو الإدغام، وسنتكلم عنه الآن بإذن الله تعالى. الحكم الثالث هو الإقلاب. الحكم الرابع هو الإخفاء الحقيقي. إذن الأحكام أربعة، الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الإدغام، وفيه يقول الناظم رحمه الله: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الإدغام ما معناه؟ ما معنى الإدغام؟ قلنا إن هذه الكلمات لها معنى في اللغة ولها معنى في اصطلاح علماء التجويد. أما أهل اللغة يعني عموم العرب عندما يتكلمون فيقولون إدغام، أدغمت، أدغم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا اللفظ؟ هذا اللفظ معناه الإدخال. العرب يقولون أدغمت السيف في غمده، الغمد هو الجراب الذي يوضع فيه السيف، أدغمت السيف في غمده يعني أدخلته. ويقولون أدغمت اللجام في فم الفرس يعني أدخلت اللجام في فم الفرس. إذن الإدغام في اللغة معناه الإدخال، الإدغام معناه الإدخال. أدغم القلم في جيبك يعني أدخله. فهذا المعنى المطلق. أما عند علماء التجويد فالمعنى مقيد، يعني هل إذا قالوا إدغام يعني إدخال أي شيء في أي شيء؟ لا طبعا، إنما يقصدون معنى معينا. ما الذي اصطلح واتفق عليه علماء التجويد إذا لفظوا بكلمة إدغام؟ هذا صار مصطلحا، كلمة لغوية صار لها معنى خاص عند قوم معينين، هذا يسمى اصطلاح، وصارت هذه الكلمة مصطلحا. فالمصطلحات في كل علم هي الألفاظ التي تدل على معاني محددة عند علماء هذا الفن. ما معنى الإدغام في الاصطلاح؟ الإدغام معناه إدخال، أيضا هو فيه إدخال، إدخال حرف في حرف بحيث يصيران الحرفان يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يعني الحرف الأول يدخل في الحرف الثاني ويصير الحرفان حرفا واحدا نفس الحرف الثاني، من نفس الحرف الثاني. طبعا هذا يتصور لو كان الحرفان مختلفين، أما لو كان حرفا واحدا وقد دخلوا تصير وقد دخلوا فصارت دالا واحدة، لا يتبين لنا كالثاني أو كالأول، الأول والثاني واحد. لكن لما يكون عندي الحرف الأول مختلفا عن الحرف الثاني ماذا أفعل؟ عندما أقول من ماء مهين، مم، فأنا قلبت الحرف الأول إلى حرف مماثل للحرف الثاني وأدغمته فيه. مم ماء، فأنا انتقلت من الميم من كلمة من إلى الميم من كلمة ماء، وذهبت النون التي في الوسط ودخلت في الميم، وصار النطق بميم واحدة كالحرف الثاني، من ماء نون بعدها ميم، فأدغمت النون في الميم بأن حولت النون إلى ميم لأن الحرف الثاني ميم، وأدخلتهما معا فصارا ميما واحدة مشددة. هذا معنى كلمة إدغام. إذن النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، هذا تعريف آخر نقول للإدغام. الإدغام في النون الساكنة والتنوين يأتي في أربعة أحرف، يأتي في ستة أحرف عفوا، الإدغام في النون الساكنة والتنوين يأتي في ستة أحرف مجموعة في قولهم يرملون. يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، يرملون. لاحظوا يرملون، يرملون نراعي جدا أنها بضم الميم، كثير من طلبة التجويد يقولون يرملون، يرملون، لا يرملون غلط، يرملون. رمل يرمل يعني الرمل هو الإسراع في الخطى، الرمل هو الإسراع في الخطى، فيرملون يعني يسرعون في الخطى. كلمة يرملون بضم الميم، بارك الله فيكم. نحن نحب أن نتعلم العلم وأن يكون تعلمه على منهج صحيح وبلغة سليمة، لا نقول يرملون، صحيح هي الحروف ستة هي لم تختلف، لكن لماذا لا نقولها بلغة سليمة؟ بارك الله فيكم. إذن حروف الإدغام ستة هي يرملون. قال الناظم رحمه الله: والثاني إدغام بستة أتت، يدغم النون أو التنوين في ستة أحرف في يرملون عندهم قد ثبتت، ثبتت عندهم وعرفت وتمكنت عند علماء التجويد معرفة ووعيا بلفظ يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. قال الناظم رحمه الله: لكنها قسمان. حروف كلمة يرملون تنقسم إلى قسمين، وهذا ما نسميه أقسام الإدغام. الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. حروف يرملون الستة هذه تنقسم إلى قسمين: حروف للإدغام بغنة وهي حروف كلمة ينمو، وحروف الإدغام بغير غنة وهي اللام والراء. إذن الإدغام حكم واحد لكنه ينقسم إلى فرعين: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. ما هو الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة؟ هذا ما يوضحه لنا الناظم رحمه الله. قال: لكنها قسمان، يعني لكن حروف كلمة يرملون تنقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ قال: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. قسم يدغما يعني النون الساكنة والتنوين، يدغمان في هذه الحروف حروف ينمو، فيكون الإدغام بغنة، يدغما فيه بغنة. جميل. إذن أنا عندي الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين، إذا دخل في الحرف الثاني ما عاد له أثر ولا له أثر؟ هو في ذاته قد ذهب، النون ذهبت تماما، لا نلفظ نونا، لكن أحيانا يبقى غنة مع إدغام النون، وأحيانا تذهب الغنة. متى تبقى ومتى تذهب؟ تبقى في حروف كلمة ينمو، وتذهب في اللام والراء. إذن الحروف الأربعة ينمو هي الياء والنون والميم والواو، تبقى معها الغنة. طيب، المثال يوضح المقال. الناظم رحمه الله تعالى قبل أن ندخل في الأمثلة اشترط شرطا مهما جدا لوجود الإدغام بغنة، لأن هذا الشرط لو انتفى فالحكم يصير إظهارا. ما هو الشرط؟ قال: إلا إذا كان، يعني النون وحروف كلمة ينمو، إلا إذا كان بكلمة، إذا وقعت النون الساكنة مع حروف ينمو في كلمة واحدة في نفس الكلمة فإن الإدغام يمتنع ويصير الحكم هنا إظهارا مطلقا. لاحظوا على اللوحة، بيّن الناظم في هذا البيت شرط الإدغام بغنة، وهو أن تكون النون الساكنة مع حروف ينمو في كلمتين. هذا الشرط شرط لا بد أن تكون في كلمتين حتى يقع الإدغام بغنة. أما إن وقعا معا في الكلمة نفسها، اللي هو النون الساكنة وحروف ينمو في الكلمة نفسها، فإن الإدغام ممتنع. الإدغام هنا يصير ماذا؟ ممتنعا. يعني نريد أن نؤكد هذا الامتناع ونوضحه بالأمثلة والكلمات التي جاءت في ذلك. النون الساكنة مع ينمو، الحقيقة أنه نون ساكنة بعدها نون متحركة في كلمة واحدة، هذا غير موجود في القرآن الكريم يعني. ونون ساكنة بعدها ميم ساكنة في كلمة واحدة، أيضا هذا غير موجود في القرآن الكريم. الذي وقع في القرآن الكريم هو النون الساكنة مع الياء والنون الساكنة مع الواو. مثل الناظم رحمه الله بمثال يائي ومثال واوي، فقال: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغمك دنيا ثم صنوان تلا، كدنيا ثم صنوان تلا. دنيا هذا مثال للنون الساكنة مع الياء، صنوان مثال للنون الساكنة مع الواو. وقد ذكرت لكم الكلمات المجملة، كل الكلمات التي وردت في هذا الصدد مذكورة هنا في هذه اللوحة. أقول: وقد وقع ذلك في أربع كلمات في القرآن الكريم تظهر فيها النون إظهارا مطلقا، يعني لأن هذا الإظهار ليس إظهارا شفويا ولا إظهارا حلقيا، هذا يسمى إظهارا مطلقا، هو الأصل في الكلام إظهار مطلق يعني هو الأصل في الكلام. الأصل لا يعني لماذا أظهرنا لما أقول مالك يوم مالك يوم، كل حرف من هذه الحروف ظاهر، لماذا ظاهر؟ هذا إظهار مطلق، يعني الإظهار الأصلي في الكلام، الأصل أن الحرف يكون مظهرا، هذا هو الأصل. الإظهار لا يحتاج إلى تعليل، هو الإطلاق وهو الأساس. فنقول ما هي الكلمات الأربع؟ كلمتان للنون مع الياء، وهما الدنيا بنيان كيف وقعت. الدنيا حيثما جاءت في القرآن، وبنيان كيفما وقعت. ما معنى كيف وقعت؟ يعني بنيانا، بنيانهم، بنيان، أي شكل من الأشكال يأتي في القرآن الكريم كله داخل في هذا. المهم أن لفظة بنيان نونها مظهرة. وكلمتان للنون مع الواو وهما صنوان قنوان. فطبعا الأصل أن احنا ندغم النون في الواو وندغم النون في الياء، فنقول الدنيا بنيان صنوان قنوان، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، حتى أن هذا الأمر يسبب لبسا في المعنى، ولذلك فالحكم هنا هو الإظهار. نقول في الدنيا والآخرة، في الدنيا جميل، بل تؤثرون الحياة الدنيا، ونقول كأنهم بنيان مرصوص، بنيان مرصوص، وكقوله تعالى قالوا بنوا له بنيانا بنيانا، وكقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه بنيانهم، فنظهر النون جميل كما كنا نظهرها مع حروف الحلق تماما. كذلك من الأمثلة صنوان وغير صنوان، فنظهر النون. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كذلك قنوان، فهذه النون الساكنة مع الواو والياء إذا جاءت في كلمة تظهر إظهارا مطلقا. الآن نعود إلى أمثلة الإدغام بغنة لحروف كلمة ينمو ونطبق ذلك. لاحظوا في الجدول مجموعة من الأمثلة لحروف ينمو، طبعا في كلمتين وفي حال التنوين، لأنه في كلمة احنا قلنا أنه ممتنع، لا يمكن أن تدغم النون الساكنة مع حروف ينمو إذا وقعت في كلمة واحدة. انظروا إلى الأمثلة. في الياء قوله تعالى من يعمل، كيف نلفظها؟ النون تذهب، لا أقول من، خلاص ذهبت النون، أنتقل من الميم في من إلى الياء من يعمل مباشرة، لكني وأنا ألفظ بالياء طول زمن الياء آتي بغنة من الأنف، أطبق لكم ذلك واسمعوه. من يعمل من لاحظوا أني نطقت ياء مباشرة مي ولم أقل من مي، فانتقلت إلى الياء، جميل. الآن أريد أن أنبه إلى الغنة، كيف تنطق الغنة؟ لاحظوا إذا سددنا الأنف، إذا سددنا الأنف نجد أن هناك أثر في الأنف هكذا مي، أنا أسد أنفي الآن، انتبهوا إلى صورتي، من يعمل مي، إذن الأنف يصدر صوتا. من الخطأ أن نقول مي يعمل، أنا الآن أسد أنفي ولا يوجد أثر مي، إذن أنا ألفظ ياء خالصة ولا ألفظ ياء مع الغنة، نحتاج إلى غنة، إدغام بغنة. فانتبهوا بارك الله فيكم، التجويد ليس صوتا رتيبا هكذا يدخل إلى الأذن لا نتنبه له، بل له ضوابط وطرق ومناهج مأخوذة عن العلماء يروونها ويتقنونها ويضبطونها تماما، كل شيخ عن شيخه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ مثال التنوين، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر، الغنة ننتبه لها، يومئذ يتذكر، لاحظوا أن الغنة تدخل في الياء فقط. في قوله تعالى كمثال للنون إن نفعت، إن نفعت الذكرى، فنقول إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، فتدخل النون في النون ويصير النطق بنون واحدة. ومثال آخر، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. جيد. الميم من مسد، من مسد، ماء مهين، ماء مهين. كذلك الواو من ورائهم، والله من ورائهم محيط. من الأنف يعمل عند الواو كذلك، انتبهوا. كذلك مثال آخر، ونفس وما، لاحظوا الأنف، ونفس، الأنف يعمل، ونفس وما سواها، هكذا يكون الإدغام بغنى. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الإدغام بغير غنى، فقال والثاني إدغام بغير غنى. لاحظوا أن الناظم قال والثاني من قبل، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، والآن يقول والثاني إدغام بغير غنى. يقع لبس عند الذين يحفظون النظم ولسه لم يثبت عندهم كثيرا، فيقع عندهم يعني التباس ولخبطة بين والثاني والثاني، فالثاني جاءت عدة مرات. انتبهوا، الثاني يعني الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هناك، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون، الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. أما هنا الثاني، الثاني من أقسام الإدغام، والثاني إدغام، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثاني إدغام يعني الحكم الثاني من أحكام أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة، ويكون مع اللام والراء، فتذهب ذات النون وتذهب غنتها بالكلية كما في الأمثلة التالية. في اللام، ولم يكن له كفوا أحد، نقول ولم يكن كل كل، لاحظوا من كاف إلى لام والنون غير موجودة تماما، ولا يوجد أثر في الأنف كذلك، أسد الأنف لا تجدون أثرا. ولم، طبعا الميم هنا حرف غنة، حرف من حروف الخيشوم فتظهر غنتها، لكن لاحظوا يكن له، يكن له، يكن له، أنا أسد أنفي ومع ذلك لا يوجد أي أثر، تلاحظون أنه موجود، لأنه لا علاقة للغنة، لا علاقة للغنة بهذه الكلمة، وبالتالي الأنف لا دخل له أيضا في هذه الكلمة. يكن له كفوا أحد، كل له قانتون. وكذلك في الراء، من رحيق، توابا رحيما، هكذا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذه هي يعني المسائل التي أحببنا أن نأتي عليها في هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نتابع شرحنا للتحفة في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى، ونتابع مسائل متعلقة بالإدغام قبل أن ندخل في الإقلاب، نتكلم عن الإدغام الكامل والناقص، بعض الأشياء من هذا القبيل حتى تتضح بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع لهذا الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاصل نتابع بعده إن شاء الله مقررنا لهذه الحلقة من سورة الإخلاص، فابقوا معنا.
من أحكام الصيام: سين، من سافر في رمضان وهو صائم فهل الأفضل له الفطر أم متابعة الصيام؟ جيم، ذهب الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم في السفر جائز صحيح منعقد، وإذا صام وقع صيامه وأجزأه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما الأفضلية فالراجح أن لها أحوالا ثلاثة: الحال الأولى أن يكون الصوم والفطر له سواء، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل لأنه الأسرع في إبراء الذمة، فالقضاء يتأخر والأداء وهو صيام رمضان يقدم، وهو الأسهل على المكلف غالبا، فالصوم والفطر مع الناس أسهل من قضاء الصوم منفردا، وهو بذلك أيضا يدرك الصيام في الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ يكون الفطر أفضل. الحال الثالثة أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يجب عليه الفطر ويكون الصوم في حقه حراما. قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، ونبدأ تلاوتنا لسورة الإخلاص، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص إليه في كل عمل وفي كل وقت وفي كل حين بمنه وكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيكم. ننبه إلى بعض التنبيهات. قوله تعالى: قل هو الله، نرقق الواو، لا نقول قل هو الله، هو الله، هو وا، الواو ليست مفخمة، دائما القرآن في الواو في القرآن كله مرققة، هو، قل هو الله أحد، هكذا. كذلك ننبه إلى قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، أي إلى قلقلة، الدال في يلد وفي يولد، طبعا الدالات في أواخر الآيات كلها مقلقلة، لكن لم يلد ولم يولد، ننبه هنا إلى أن القلقلة نوعان، قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. القلقلة الصغرى إذا كانت حروف القلقلة اللي هي قطب جد ساكنة في حالة الوصل، والقلقلة الكبرى إذا كنا قد وقفنا على حرف القلقلة. لم يلد ولم يولد، بعض الناس يبالغ في القلقلة الصغرى فيقول لم يلد ولم يولد، هذا غير صحيح، هي قلقلة صغرى في وسط التلاوة، لم يلد ولم يولد، هكذا. في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ننبه إلى المثال، مثال على الإدغام بغير غنة، ولم يكن له، يكن له، فالنون الساكنة بعدها لام، فالحكم هنا إدغام بغير غنة. كذلك ننبه إلى قوله تعالى: كفوا، الفاء مضمومة، لا نقول كفوا، انتبهوا، تأتينا الآن المشاركات وسنستمع. كفوا، كفوا، كاف مضمومة، فاء مضمومة، ثم تأتي الواو. ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيكم. طبعا من يقرأ بقراءة الإمام نافع فعنده كفوا مهموزة، ولا يكون لديه مشقة في هذا الحكم إن شاء الله تعالى. نبدأ باستقبال مكالماتكم على الهواء وعرض ما عندنا من مشاركات الواتساب، فنبدأ بالمشاركة الأولى من رشيد من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك. لا تمل القلقلة إلى الكسلة، تقول كل هو الله أحد، أحد، هكذا أملت القلقلة إلى الكسر، أحد، الصمد، هذا يعني غير مناسب. في قوله تعالى لم يلد ولم يولد نريد أن يكون هنا قلقلة، احنا قلنا القلقلة قلقلة صغرى لكن نريد أن يكون هنا قلقلة. لم يلد ولم يولد، ولا تقول لم يلد ولم، هكذا لم نسمع القلقلة، فانتبه لهذا حفظك الله. نأخذ مشاركة أخرى ومعنا أبو خالد من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك أبا خالد، لا تقول ولم يكو كو كو كو، هكذا الضم غير كامل، كو كو، ولم يكن له، ولم يكن كل، ولا تقول كل كل. لاحظت الفرق؟ هذه هي الملاحظة الوحيدة التي أحب أن أنبهك إليها. معنا محمد من سوريا أيضا عبر الواتساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
ألاحظ عليك عدة ملاحظات. حرف الدال لعلنا لاحظنا عليك أمس أخي الكريم محمد أن الدالات يعني هناك تشديد عندك أحيانا، فانتبه بارك الله فيك. أحد، الصمد، لم يلد ولم يولد، هكذا. كفوا، الفاء ليست جيدة الضم، لو تتكرم بإرسال المشاركة مرة أخرى وتصحح هذه الملاحظات، وأرجو من الإخوة أن يعرضوها لو أرسلها أخونا محمد مرة أخرى. بارك الله فيك. معنا مشاركة أخرى من إيطاليا من حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك أخي حسن. الصمد، الصمد، هكذا فخمت الميم، صما ما ما ما، رقق الميم. الله الصمد. بارك الله فيك. نأخذ مشاركة أخرى من محمد الحسني أيضا من إيطاليا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
بارك الله فيك أخي محمد. وأخونا محمد يقرأ برواية ورش عن نافع، وقراءتك صحيحة بارك الله فيك. معنا اتصال من نور من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنتي، تفضلي.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك يا نور. ونور تقرأ برواية قالون عن نافع. بارك الله فيك يا نور وأحسنت ما شاء الله، قراءة جميلة. معنا مشاركة عبر الواتساب أيضا من البشير من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك أخي البشير. قوله تعالى يعني قبل أن ندخل في التلاوة أصلا في الاستعاذة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالذال لا تقل أعود، كذلك الرجيم لا تقل جيم، الرجيم هكذا تنطق الجيم. في الدالات الدال عندك مهموسة، يعني ما معنى مهموسة؟ يعني يخرج معها هواء ولا تقلقلها، أنت تقول أحد الصمد يولد، لا تقول يولد، هذا هو الصحيح المفترض أن تقول أحد الصمد يولد. ولم يكن يكن له، افتح الياء جيدا، لا تقول ولم يكن له، ولم يكن له كفوا، وباعتباري أنك من المغرب فقرأها كفوا حتى تكون على قراءة الإمام نافع إن كنت معتادا على ذلك. بارك الله فيك. ونكتفي بهذا القدر من الملاحظات للبشير من المغرب. نأخذ مشاركة المحجوب الحامد من المغرب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك. أعيد لي المشاركة مرة أخرى لو سمحتم، أريد أن أتأكد من ملاحظة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك. في الاستعاذة والبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اكسر النون، من الشيطان الرحمن، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اكسرها جيدا. أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نو كأنك تضم النون، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غير صحيح، انتبه لهذا. أيضا لا تقول كفؤا أحد، هذا تنوين جاء بعده همزة وأنت تقرأ من المغرب، إذن قل أنقل فتقول كفؤا أحد، كفؤا أحد، ولو كنت تقرأ لقالون فالحكم إظهار، كفؤا أحد هكذا، لا يوجد يعني نون طويلة كفؤا أحد، هذا غير صحيح. بارك الله فيك. وليد حتاوي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك يا وليد. لا يوجد قلقلات بالمرة، القلقلات منعدمة عندك، فنريد أن نوجدها ولا ليس أن نعدمها. أحد الصمد يلد يولد أحد، خمس قلقلات عندك فانتبه لها. بارك الله فيك. محمود من السعودية معنا أيضا في مشاركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك أخي الكريم. وليس هناك ملاحظات سوى الراء، وأظن أننا نبهناك إليها من قبل. ونأخذ هذا الاتصال من بلال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا أخي بلال، تفضل.
شكرا شكرا شيخ. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
انتبه بارك الله فيك. كفوا أحد. أعدها. ولم يكن له.
شكرا شيخ أحمد. بارك الله فيك. ولم يكن له كفؤا أحد.
نعم. الدال لا ليست قلقلتها سليمة عندك. مثلا قل قل هو الله أحد. أحد. الفظ لي فقط كلمة أحد.
أحد.
نعم. زيد القلقلة وضحها أكثر. قلقلة كبرى هنا. أحد.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كفوا أنا أحد.
كفوا أنا أحد.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخي بلال. ونستعرض أيضا مشاركة من مشاركات الواتساب. مهدي من فلسطين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك أخي مهدي. نأخذ إلياس من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كفوا. كفوا. بارك الله فيك يا بني وجعلك من الصالحين. أبو براء من تونس عبر الواتساب أيضا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
بارك الله فيك. أعوذ. أشعر أنها طالت منك قليلا الواو هنا وهي حركتان فقط. الرجيم لا تقول الرجيم الرجي جيم هكذا تكون الجيم. لا تمل القلقلة إلى الكسر. الصمد يولد هكذا لا تفعل ذلك. الصمد يولد. لا تمد أيضا لا تقول ولم يكن له كفؤا. لا ولم يكن له كفؤا أحد هكذا. بارك الله فيك. ومعنا أيضا مشاركة واتساب أخرى من عمان من محمد البقالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك يا محمد. يعني التنغيم والتطريب في القراءة فيه شيء من الكراهة. التطريب الزائد فيه شيء من الكراهة. وأنا أشعر أن النغم صار مقصودا لذاته في هذه التلاوة. صار يعني إحنا نريد أن ننغم ليس نستعمل النغم من باب حسن الصوت ليزداد القرآن حسنا. فإن حسن الصوت يزيد القرآن حسنا كما في الرواية. فهنا يعني النغم يعني قد زاد معك قليلا وصار يعني ملفتا لذاته، ولا ينبغي أن يكون النغم لذاته هو الملفت، وإنما هو أداة من أدوات إيصال المعنى فقط. بارك الله فيك، ولا ينفي هذا أبدا جمال صوتك وحسن أدائك، فتح الله عليك. معنا مشاركة من حسن من تشاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك يا حسن، أعطي القلقلة الكبرى حقها، يعني الدال الموقوف عليها قلقلتها أكثر ظهورا من هذا بعض الشيء. يوسف من الجزائر. بارك الله فيك يا يوسف، أحسنت ما شاء الله. نأخذ مشاركة محمد أيوب من الكاميرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
حرف الصاد، الله الصمد، صا 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 هكذا طالع عندك ضعيف قليلا كأنه سا سا صا صا، املأ الفم بتفخيم الصاد يا محمد، وأشكرك على المتابعة والمشاركة. معنا اتصال من نور الهدى من الجزائر. السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنتي بارك الله فيك. بتقرأي برواية حفص أم ماذا؟
رواية حفص.
طيب، هذا صحيح على رواية حفص، بارك الله فيك. ويعني نكتفي بهذا القدر من المشاركات في هذه الحلقة والاتصالات، ونحمد الله سبحانه وتعالى على فضله، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام. لقاء الغد بإذن الله تعالى سوف يكون المقرر فيه من سورة المسد. نسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه الكريم والعمل به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا بفضله وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.